تحية من النشرة العلمية. رغم كل الظروف ورغم كل شيء مستمرين ببحث أغوار العلوم والأبحاث والدراسات. اليوم ضيفتنا أكثر حشرة خضعت للدراسات وحيرت أبحاث بالعالم، حشرة نشيطة وبتجرأ الإنسان على، إذا فينا نقول، سرقة مونيتا يلي هو العسل، وكتار منا بيفكروا يربطوا اسمها فقط بهالمادة يلي هي أكلة لإلها بالأساس، مش أكل الإنسان. خلية نحل المثل والمثال وأبعد من العسل والتربية، هيدا هو موضوعنا اليوم.
تحية لكل المستمعين، تحية لكرانيا، تحية إلي كرانيا، وتحية للمخرج الإذاعي فريدي سيبا. حديثنا اليوم مثل ما تفضلتي وقلتي، يمكن عالم النحل لازم نكون أشطر من هيك بكتير لحتى نفهمه. ظاهر أنه النحلة في عندها نسبة معينة من الذكاء، وفي عندها بعض القدرات اللي بتكشف عن أسرار، وكل مرة في عنا أسرار جديدة. النحل بيكشف دايما عن أسرار جديدة. ورح الحلقة تكون اليوم دي معلومات يمكن مش كل واحد بيقدر يعطيها عن موضوع النحل، لأنه كتار منا بيحكوا عن تربية النحل وعن إنتاج العسل
وهلأ الموسم
وفوائد العسل وإلى ما هنالك، ولكن اليوم رح نحكي عن عالم النحل بشكل مفصل وأسرار هالحشرة هيدي. وضيفنا دكتور داني عبيد، هو أستاذ جامعي طبعا وعضو نادي العلوم، متخصص بتربية النحل. وهيدا قليل يمكن لنشوفها، بنشوفها كتير بأوروبا، دكاترة بيتخصصوا بهالأمور هيدي بهالمجال. تحياتنا لك دكتور.
أهلا وسهلا فيكم وشكرا في ضيافة، وبعتذر كان لازم التقينا اليوم وجه لوجه.
مشان هيك أنا لح بلش. صحيح نحن علوم وأبحاث دكتور عبيد، بس لازم نحن نقول إنه كمان ضيوفنا ونحن من هاللبنانية يلي عم بيعانوا، وحضرتك تعذر عليك الوصول إلى الاستوديو اليوم بسبب الانتظار على محطة البنزين لساعات، وعم تعاني مثل ما عم بيعاني منه كل اللبنانيين. دكتور عبيد، إذا بدنا نبلش هيك بتوطئة للحلقة، إذا قلنا مجتمعنا نحن شو ناقصه تيصير مثل مجتمع النحل، وبالمقابل هن شو ناقصهم تيصيروا بشر؟
شكرا على السؤال الجميل. أنا بدي يعني من وحي اللي عم بيصير، في شغلتين بتعرضوا لهم النحل بالعادة. قليل تشوفي عجقة نحل، في ضغط بتشوفي أعداد، وهيدي العجقة يعني أكثر شيء على المدخل بس يفوت على الخلية، بيكونوا منظمين جدا ليدخلوا على الخلية، وإذا راحوا لحتى يجمعوا عسل، لحتى يجمعوا من الأزهار، النحلة بتترك مثل أثر صغير على الزهرة اللي بتاخذ منها الرحيق. هيدا دليل على انه هيدي الزهرة تاخذ الرحيق منها، فالنحلات التانية اللي بتجي وراها ما بترجع تتعذب ما بترجع تصرف وقتها، ما بترجع تصرف وقتها على الفاضي، وبتعرف انه هيدي الزهرة ما بتاخذ الرحيق منها، وبتروح على زهرة تانية. فهيدا هيدي طريقة بيعملها النحل بينه وبين حاله يعني، لحتى ما يصير في عجقة، لحتى يضمن انه ما يصير في عجقة. هذا من وحي العجقة اللي عم نعاني منها كل يوم، ما بيعجقوا على كمية الرحيق، على مصدر الرحيق، وكمان بالدخول للخلية ما بيصير في عنا تدافع مثل ما بيقول، يعني حتى لو كتر العدد وحتى لو اضطروا كلياتهم يفوتوا بوقت واحد، كتير واضح الدور، كتير واضح، ما حدا بيجرب، ما حدا بيقرب حدا يعني حاله عنده واسطة وبيقدر يدخل. هيدا كله لأنه النحل بيتواصل مع بعضه بريحة معينة، بيتواصل مع بعضه برأسة معينة، شو ما شاف شو ما عمل قدامه في فيدباك، في في دليل، في في إجابة أو استجابة بيعطيها للي وراه، وهذا اللي وراه بيشتغل على أساسه.
نعم، رح نفصل كل هالقصص مثل الرأس، ما يسمى برأس النحل، إلى الروايح. بس إذا فينا هيك بعد نقول غير العسل، إذا بدنا نوصف، لأنه نحن كلنا كبشر بس نقول نحل بنقول عسل، غير العسل شو ممكن هيك نقول، وشو في مواد ممكن نستفيد منها كبشر غير العسل؟
كثير مضبوط السؤال. يعني حتى اذا بدك، النحل اسم النحل هو اسم مركب مثل عبد الله، مثل جان بيير، هو نحل العسل اصلا. بس نحن بس يقولوا الناس النحل، الكل بيعرف انه عم نحكي عن نحل العسل. وبالنسبه للمنتجات غير العسل، في عنا على الاقل 5 منتجات اخرى قادر النحل يقدمها. وبس فينا نحكي بعد، يعني كمان بيحكى أكثر من قصة المنتجات. يعني هو بيقدر ينتج الشمع، بيقدر ينتج الإلام الملكي، بيقدر ينتج العكبر، بيقدر ينتج السم. ولكن بالإضافة لهذه المنتجات، النحل كمان بيقدر يقدم خدمات، إذا بدنا نسميه بدل منتجات، خدمات أخرى للناس، خدمات للطبيعة من خلال التلقيح، خدمات للناس من خلال حاسة الشم اللي عنده. هيك بصير نحل العسل منه معلق فقط بالعسل، ولكن هو بيقدم منتجات أخرى وخدمات أخرى.
هون بقصة حاسة الشم فينا نفصل أكتر، يعني في كتار من الأبحاث عم بتعتمد هيدي حاسة الشم عند النحل حتى مثلا بور ديتكتي، يعني تقدر
تفتش
عن مواد سامة معينة أو ما بعرف إذا فيروسات فيها أو لا، حضرتك بتوضح لنا.
صحيح، حاسة الشم عند النحل كتير قوية، وبالإضافة لحاسة الشم عنده القدرة على التعلم. يعني النحلة إذا شمت شيء، نحن بحاجة إنه يعني إذا شمت ريحة معينة وعطينيها دغري أكل من وراها، تتعلم بكثير. مجرد ما ريحت شمت هيدا الريحة، هي ذاتها بتدخل اللسان تبعها لحتى تاكل. فبيقدر الإنسان، وهيدا تدريب هالقد النحلة سريعة، قادر يعمل التدريب بغضون أيام، يعني بيومين 3 ممكن ندرب نحلة على أنه تشم ريحة معينة. هذا التدريب هو ذاته يلي أقرب حيوان للنحلة قادر يعمله هو الكلب، اللي هو من أذكى الحيوانات. اللي
أي أسهل، الكلب أو النحلة حتى ندربه؟
النحلة أسرع بكتير، يعني النحلة ممكن تعملها بثلاث أيام، اللي بده الكلب يعمله ب50 و60 يوم. بس يمكن الكلب بعده معتمد أكتر، لأنه الكلب بعيش أكتر وأهين التعاطي معه. بس النحلة قادرة مثلا تكشف عن الألغام، مثل ما كنت عم بقوله بشوي، قادرة تكشف على المخدرات، لأي نوع ممنوعات مثلا ممكن تكشف على الشنط بالمطار. بهولندا مثلا قدروا دربوا النحلة على انه تكتشف عينات من مرضى الكورونا، فقدرت النحلة تدل على مرضى الكورونا اللي فحصوا الإيجابي، يعني بذات الطريقة المعتمدة. واتكلوا بهذا الموضوع مثل ما قلت على قدرة النحلة على الشم وقدرة النحلة على التعلم.
بس إذا بدنا نحكي براتيك، كيف بيحملوها للنحلة؟ كيف بتصير؟
أكيد نحن النحل بيكون موجود بكاج، بقفص. ومجرد ما فتحوا هالكاج بيكون في مثل كمان أقفاص تانية تقدر تدخل منها النحلة، وبراس هذا القفص في محل تشم وفي محل تقدر تاكل. فبتتعود هي بتصير تظهر دغري على هذا المحل تشم، اذا الإجابة إيجابية بنشوفها دغري عم تبرم راسها وعم بتمد لسانها لحتى تستقبل الاكل.
حلو
كتير. دكتور، بدي ارجع شوي انا وياك لموضوع النحلة بتكوينها وبعيشها وطريقة عيشها بالخلية. قبل ما نوصل شو كيف نقدر ندربها ونقدر نتوصل لأمور كمان أكتر من هيك بعد بموضوع النحل، ولكن بدي أرجع شوي لمجتمع النحل. مجتمع النحل حضرتك يعني فصلت لنا إياه بالبداية وقالت أنه هذا المجتمع كتير منظم، صحيح في عجقة ولكن كله منظم. والظاهر أنه كمان بيلفت النظر أنه هالملكة وجودها له تأثير إيجابي على الخلية وعلى الإنتاج وعلى كل شيء. يعني يا ريت المسؤولين عنا مثلا أو بأي بلد بالعالم حتى ما نكون عم نشبه بياخدوا طريقة النحل كيف بيعيش بخليته وكيف الملك شو دوره والنحل العامل شو دوره والحراس شو دورهم. خلينا ندخل بهالعالم هيدا إذا بتسمح لي. اليوم في شيء بيلفت بالنظر بالنحلة، بعض من النحل بيطلقوا بعض الزبزبات يمكن ليحفزوا النحل الآخر الكسول مثل ما يمكن معروف بالخلية حتى يشد همته ويشتغل أكتر. والظاهر أنه في نحل نشيط ونحل كسول، وظهر أنه بيعملوا طريقة مع بعضهم حتى يشتغلوا كلهم سوا يكونوا كلهم منتجين. بقى حأترك هالكلام لألك، ونحن أكيد بدنا نتعرف أكتر وأكتر شو هالعالم عن جد الغريب العجيب اللي بعدنا لليوم في أسرار كتير كل يوم بتكتشف.
بالفعل حطيت إيدك على الجرح صراحة. كتير مرات بيكبر دور الملكة، إنه الملكة هي الآمر والناهي، وهي إلى حد ما هي المديرة، هي الإدارة عندها وهي الحاكمة. ولكن الحكم بالنسبة لها بمعنى الحوكمة، مش بمعنى الحكم المطلق، مش بمعنى الحكم المطلق، بمعنى الحوكمة. يعني هي بتعطي القرار تبعها، بتعطي الأوردر الأمر، ولكن بتنطر كمان الاستجابة من العاملات اللي عندي اللي حواليها. يعني العاملات اللي بشتغلوا أسرع، اللي بشتغلوا أكثر، اللي بشتغلوا أقل، هي على أساسه بترجع بتغير تقدر تزيد ترجع.
بس هني كمان قادرين يزيحوها ولا لا؟ يعني إذا لقيوا أنه هي كأنه صارت عجزت إذا هيك بين مزدوجين، وإذا قراراتها منا عم توصل وكذا، ما بيقدروا يزيحوها يعني عم نحكي عم نبسط التعبير.
بيربوا غيره، بيربوا غيره. وليك عم بقول هي حوكمة، يعني منه حكم مطلق، واحد بيعطي الأمر وواحد بينفذ. هي أمر تنفيذ استجابة رد تغيير الأمر.
يعني فينا نقول دكتور حسن إدارة أو إدارة سليمة للخلية،
في ديمقراطية
100% هيك صحيح. إدارة كاملة، إدارة كاملة مع فيدباك، ما عم بيجيب كلمة غير فيدباك، عم يطلع معي استجابة من الشعب. لحتى يعني بأول الربيع النحل بيصير عم بيجيب حبوب لقاح وعم بيجيب رحيق بكميات أكبر. الملكة بتشعر إنه لازم يصير في عندها عدد أكبر من الجيش، فبتصير عم بتبيض كميات أكبر. النحل بيجهز للمكان لحتى تبيض أكثر. مجرد ما تغير شوي الوقت، يعني خف الرحيق أو خف حبوب اللقاح، النحل لوحده بخفف يجيب أكل. الملكة بتخفف تبيض لأنه البيض تبعها هو كيفة. مرات إذا كان في بيض زيادة ممكن يتخلصوا منه أو يحطوا على جنب، لأنه بيشوفوا أنهم منهم قادرين يحافظوا على هالكمية الكبيرة. وهذا كله بيصير بالطريقة الريحة اللي بتعطيها الملكة والروايح اللي بيصدروها النحل، وأكيد كمية الشغل اللي هن قادرين يعملوها، اللي هن قادرين يرتبوها، واللي الملكة بتشعر فيها، بتشعر فيها بالريحه، بتشعر فيها بالرقص مثل ما بيعملوا، وبتشعر فيها عمليا على الارض. يعني بتكون رايحه تبيض بمحل بتشوف انه ما بقى في محل، ما بقى في مجال للبيض، او بيكون النحل متواجد بهذا المحل عم بيحط اكل او عم بيخفف اكل، بتقدر هي مباشره تعرف انه انا خلص لازم اوقف بيض هيدي الفتره، واضح انه ما قادرين نكمل اكثر من هيك. فطريقه الحوكمه بين الملكي وبين العاملات وبين كل مكونات الخليه بيقدر يستفيد منها الانسان، وبتقدر تستفيد منها اي مدينه لحتى تحكم حالها.
بالنسبه للذكور، اليوم نعرف تماما انه هالذكور لهم دور بالخليه، مع انه اذا كتروا بتخرب الخليه. بقى فيك تحطنا بالصوره مش لازم يكتروا الذكور؟
والبعض بيقولوا انه دوره مش بس تلقيح الملكه، هو كمان دوره انه يحمي البيض او لا؟
ايه شكرا على هذا السؤال. انا مش عم دافع عن الذكور، بس انا برايي حقهم كان مهدور هالفتره، يعني في فتره طويله
هو دائما حقه مهدور.
هو المثل الشائع انه بيقولوا لا بهش ولا بنش مثل ذكر النحل.
حلو.
هيدي عارف شوي للحقيقه. هلا اللي صار انه الناس لما تتفرج على الخليه، لكن عم بقول في فتره معينه من بحكي مثلا بالربيع، هي فتره تزاوج، فالناس والنحالين كانوا ينتبهوا يشوفوا انه مثلا في هيك فتره في ذكور بالخليه، وبس تخلص فتره التزاوج كانوا يشوفوا بعض الذكور على مداخل الخليه، حتى ما بيقدر ياكل لوحده. ففي حال امتنعوا العاملات عن اطعامه، ما يقدر يعمل شيء الا انه يتركها لهذه الخليه. فكان فكر الكل يفكر انه بس تخلص هذه الفترة الإناث كانوا يتخلصوا من الذكور ويخلوهم خارج الخلية يموتوا من الجوع. هيدا نص الحقيقة. لحين اكتشفنا انه الذكور مضبوط تركوا هذه الخلايا، ولكن كانوا عم يروحوا على محلات اخرى فيها تزاوج. يعني إذا كنا على الساحل ممكن يطلعوا لمناطق وسطى، إذا كنا على الوسط ممكن يطلعوا على مناطق عالية بيكون فيها فترات تزاوج. وكان هود الذكور يشاركوا بالأعراس، بتعرف الملكي بتتزوج بنسميه العرس الملكي، فكان الذكور من كل المناطق ينطلقوا للمحلات اللي فيها تزاوج، يعني اللي فيها عرس ملكي،
حتى لو ما كانوا معزومين،
لحتى يشاركوا. لا معزومين ونص، لانه هن الاساس هيدا الزواج. شفنا هيدا طريقه النحل قدر حافظ على حاله لملايين من السنين بهيدي الطريقه، لانه كان بهيدي الطريقه عم يختار الذكر اللي هو اقوى، ذكر اللي بيقدر يتحمل اكثر، وكانوا بهيدي الطريقه عم يبعدوا قد ما فيهم عن زواج الاقارب، لانه زواج الاقارب اذا طول كثير، اذا كنا دائما 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 عم تتزوج حدا، يعني السلاله عم تتزوج دائما من بعضها، بتعرف حدك في امراض كثيره، لانه جينيا هيدا الشيء منه كثير جيد. فالنحل قدر حافظ عن حاله، قدر بعد عن زواج الاقارب بطريقه اللي الذكور عم يتعاملوا فيها مع الاعراس، مع اعراس الملكات، وبالطريقه اللي بتخلي الذكر ينتقل من منطقه لمنطقه، مرات يعمل يمكن مش بنهار واحد ولكن مع كذا نهار، شافوا ذكور بعاد عن المنطقه الاساسيه 30 كيلومتر، اللي هي مسافه كتير كبيره لحشره كبرها سنتيمتر واحد، يعمل كل هيدي المسافه كرمال يشارك بالتزاوج. برايه هو او مثل ما الطبيعه خلته يفكر انه هيدي طريقه لحتى يحافظ على هيدا النوع من النحل، على هالنوع من الحشرات، وهيدي الطريقه هي اللي خلت هالنوع من الحشرات يبقى معنا ملايين.
طيب دكتور عبيد، هيدا الذبذبات او ما يسمى كمان راس النحل او الشفره بين النحل اذا بدنا نقول، بتوصل هالقد على كيلومترات بعيده؟ يعني هن كيف عرفوا، كيف بيعرفوا هالذكور انه على بعد 30 كيلومتر في شيء انا ممكن يكون إلي عمل فيه؟
حلو كتير السؤال. مع انه النحل علم كامل، ولكن في اشياء بيعملوها بالفطرة وفي اشياء بيجربوا يعملوها. اكيد ما في شيء بدل ذكر انه بعد 30 كيلومتر في تزاوج يا ملأة، ولكن درجة الحرارة واتجاه الهواء بدل اللي انت فيه هو محل صار خالص لانه صار في كتير شوب، صار في اكل كتير قليل الى اخره، بصير بالفطره ينتقل على محلات ابرد وبيبحث بالمحلات الابرد اللي بيوصل عليها، بس يوصل على المحل اللي هو بارد اللي هي هين يعرفه بدرجه حرارته له باتجاه الهواء والى اخره، بس يوصل على المنطقه اللي هي ابرد من المنطقه الحاره اللي كان موجود فيها، بيقدر من خلال النظر يشوف وين في ذكور عم يتجمعوا الى اخره، وبس يصير كتير قريب منهم بصير ساعتها عم يستعمل الشم. فاول مرحله هو بس بيتكل على الحراره، بثاني مرحله النظر، واخر اخر مرحله لما يصير كتير قريب بيقدر يتكل على الشم.
دكتور عبيد، كمان بما انه عم ندخل بموضوع طريقه عيش النحل، نعرف انه الدماغ تبع النحله صغير جدا، وهذا الشيء يعني ما بعرف اذا بدنا نقارن بين دماغ الانسان ودماغ النحله، عم بتبين انه قدرات دماغ النحله بتفوق قدرات الانسان اذا بدنا نقارنها شوي بطريقه حجم الدماغ وطريقه عمله. يعني مثلا انا يعني النحل قادر يميز الوجوه، نحل مثلا عنده قدرة خارقة على اكتشاف الزهور، نحل بيحدد المسافة بين كيف قديش بده يقطع، كيف المسافة اللي بده يقطعها، وين لازم يتجه، حتى بيعرف من خلال ضوء الشمس عي اتجاه لازم يتصرف. اكيد هولي
هل هيدا دليل ذكاء كمان او هيدا دليل على
صح الحد؟ يعني انا هون كان بدي السؤال اللي يمكن نهته رانيا، وهو ذكاء النحل هو بيعتبروه ذكاء نادر يعني، بس هو فعلا هل ذكاء ام هالخلايا العصبية بهالدماغ الصغير هي اللي بتعطي هالتنسال السريعة بين خلية وخلية؟
بالنسبة للنحلة، النحلة يمكن من أصغر الحشرات، وهي حشرة اجتماعية، منا مثلنا كثير صغيرة نسبة لغير الحشرات، ولكن منا من الحشرات الكثير كبيرة، ولكن هي من الحشرات الاجتماعية اللي بتعيش مع مجموعة من الألوفات الأشهر، يعني بالصيفية بالربيع ممكن نوصل ل 40-50 ألف حشرة بالعائلة الوحدة إذا بدنا نسميهم هيك، أو بالخلية الوحدة. النحلة في اشياء بتعرفها بالفطرة عندها اياها، وفي كثير اشياء بتتعلمها مع الوقت او اخواتها، وهذه شغلة كمان واحد بيقدر يستفيد منها كمان للتعلم، يعني كيف انت بتعلم الاولاد يتعلموا شغلة، اذا عندهم القدرة الذهنية بتعلموها بشكل جيد، مع الوقت بيصيروا يتقنوها أكثر وأكثر، وإذا كانوا عم بيتعلموها أو عم بيجربوا يعملوها مع ناس من عمرهم مع خبرة شوي أكثر، كمان بتشوف إنه قدرة التعلم بتصير أسرع وأسرع.
يعني هيدا مثل ذكاء المجتمعات البدائية البشرية، يعني إنه كانوا يتناقلوا الخبرة، إذا بدنا نقول خبرة أكثر ما هي ذكاء.
هي عندها بالأساس ذكاء، ولكن الخبرة طبعا اللي موجودة عندها بتزيد بتزيد، بس هي عندها ليش احنا فينا نسميه ذكاء، لانه بشوي كنت انا عم بقول انه اذا عرضناها لريحه جديده هي ما بتعرفها
بتتعلمها بسرعه،
وميزنا لها بين ريحه وريحه تانية، والريحه اللي نحن بدنا اياها تقدر تحصل عليها، تحصل من وراها على غذاء، على كادو، على جائزه، بنشوفها عم تتوجه للريحه التانية. في بعض العلماء قدروا بيقولوا إنه النحلة قادرة تميز الأرقام، وقادرة تصير تعد للأربعة، 1-2-3-4،
بأي طريقة
قادرة تفهم الصفر، قادرة تفهم الصفر اللي هو كتير قليل من الحيوانات اللي قادرة تستوعب هيدا 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 الشيء.
بس في 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 طريقه تبسط لنا يعني المعلومه.
يعني كمان بذات يعني اذا كان عندك نحل معين قادر، اذا حطيت لهم زهره وزهرتين وثلاث زهرات واربع زهرات، 1-2-3-4، بتقدر تشوف النحله بغض النظر اذا عم تقدر تاخذ رقيق او لا، قادره تنتقل بالدور، يعني من الواحد لاثنين لثلاثه لاربعه. عرفت؟
يعني إذا في 10 زهرات مثلا، هي بتعد 1 2 3 4 بتوقف
وبتوقف، ما بتعرف ما قدروا يعلموها اكثر من هيك. هلا مش ضروري كل نحله تكون عم تعمل هيدا الشيء، ولكن اللي عم بقوله انا هو بمحلات كثيره ليفهموا اكثر واكثر هيدي النحله قديش قادرين يوصلوا معها، او قديش قادر ذكائها يتطور، او قديش قادر يوصل. هلا هيدا الشيء ما بالضروره بتعوزه هي بحياتها اليوميه، ما بالضروره تحتاجه هي بطريقه،
بس هي بتساعد فيها البشر.
نعم،
هي بتساعد فيها البشر او لا؟
فينا نحن نساعد فيها. هي بت النحله قلت لك انا قبل شوي، اذا في 100 زهره قادره بشويه حسابات، او قادره، ما بنشوفها عشان، فهي بترجع بتدل النحلات اللي عندها، بتقول لهم عن الكمية وعن النوعية وعن المسافة اللي لقيتها.
ما بدنا ننسى كمان انه النحلة كتير مهمة للتوازن بالطبيعة، مثل ما حضرتك بحلقة سابقة قلت لنا انه تلقيح الزهر مهم كتير للتوازن بالطبيعة.
هو صراحة هيدا الاساس. يعني اذا ما اكلنا نحل وما اكلنا شيء من منتجاتها للخلية، بكفينا انه هي موجودة لحتى عم تلقح هالكم الهائل من الازهار اللي موجودة بالطبيعة، ومحافظة على التوازن بالعالم كله. صحيح.
نعم. اذا بتسمح دكتور عبيد، بدي ارجع على ذكاء النحلة، وخصوصا الافير وهالإكزاغون يلي حير الدنيا، انه ليش هالسداسي الاضلع، اذا بدنا نقول هالاشكال كلها مثل بعضها وكلها ملزقه بكل معينه او بتلزيق معين، كيف هي بتحسب هالكوتيات يكونوا قد بعضهم؟ كيف بيكون هيك هالشكل الهندسي الرائع يعني؟
ايه. اوكي. فكنت عم بقول مضمون هيدا الاكزاغون، مش هيدا السداسي، الخليه السداسيه او المخروب، هو اذا بدك لحتى النحله تستفيد للماكسيموم، للحد الاقصى من المسافه او المساحه اللي موجوده عندها لحتى تشتغل عليها. بمعنى النحله الواحده دمها بارد، يعني شو ما كان درجه الحراره برا تكون درجه حراره طائلة، ولكن لحتى الملكه تقدر تشتغل، لحتى البيض يقدر يتطور ويصير يرقات ويعطينا نحل، نحن بحاجه لدرجه حراره مستقره، وهي كتير قريبه، درجه حراره مستقره كتير قريبه من درجه حراره الانسان. لهيك النحل بيتجمعوا بضلوا قراب من بعضه، بيعملوا مثل بول، دائرة كبيرة بنصها، دائما درجة الحرارة بتكون مستقرة، والملكة متواجدة تقريبا بالنص دائما، وبتكون عم بتبيض والبيض عم بيتطور. لهيك أراد النحل إنه يكون هالداخل عنده يستفيد منه لأقصى حدود. لهيك أصغر شيء لقاه هو هيدا الخلية السداسية، يلي بيقدر يستفيد كتير من المساحة اللي موجودة عنده، بيقدر يبيض عدد الأكبر من البيض ويستفيد منه ويحافظ على درجة الحرارة في مستقرة.
طيب يعني ليش سداسية؟ وهل كل الخلية السداسية تقريبا عندها نفس الحجم عند النحل، ولا حسب شو تختلف؟
الأغلبية عندها ذات الحجم، الذكور بيكون شوي أكبر.
نعم.
كلها بتكون أفقية بإحدى شكل الأفقي. بالنسبة للخلية السداسية أو النخاريب الإناث بتكون بالعادة أفقية، وحجمها هو الحجم اللي بنعرفه نحن ستاندرد. نخاريب الذكور أعرض شوي،
نعم،
بعض المليمترات، ولكن كمان أفقية. نخاريب الملكي أو النخروب الملكي، أو بتسميه ساعتها برج ملكي، بدل ما يكون أفق عمودي حتى تقدر الملكة تتطور فيه وتكبر فيه. بتعرف حضرتك الملكة حجمها أكبر من حجم الأنثى والذكر، لهيك بدل ما يكون أفقي بيتحول لعمودي، وبيعملوه مرتين أو ثلاثة أكبر من حجم النخروب العادي.
طيب فينا نقول قديش حجمه للنخروب هيك ستاندرد إذا ممكن؟
النحل العادية بيكون للأنثى عم نحكي بسنتيمتر سنتيمتر وثلاثة ملي مثلا.
نعم.
عند الذكر ممكن يزيد في عنا 2 أو 3 ملليمتر زيادة، وعند الملكة بتحول لاثنين أو لثلاثة سنتيمتر.
بعد يمكن عنا شوية وقت دكتور إذا بتسمح لي لحتى نحكي شوي عن موضوع التلقيح بشكل سريع، والظاهر في استفادة هلأ حاليا أبحاث عن موضوع التلقيح، وبدي أحكي شوي عن اللسع أو العقص بس تعقص النحلة. مين بيعقص عادة بالهيدا، وليش النحلة ما بتهجم على الإنسان وليش ما بتعقصه مع أنه هو بيخرب الخلية؟
شكرا على السؤال. النحلة بتدافع عن حالها، لهيك النحلة في عندها مثل الغدة بتنتج سم، وهذا السم لما ينتج وينوضع بكيس للسم. الغدة بتصغر مع الوقت لأنه النحلة ما بقى بحاجة لها، بتصغر وبياخد محلها أعضاء تانية لحتى النحلة تطير أسرع وتطير أبعد إلى آخره. فاللي بيصير إنه النحلة عندها كيس هيدا السم، إذا اضطرت تقدر هي تستعمله، تقدر في حال عقصت حدا تقدر تكب هيدا السم كمان لحتى تأثر أكثر بالعقصة
طبعا. بس بيعقصوا بعضهم النحل أكثر يعني.
بيستعملوا العقص تبعه مثل سيف، يعني بيطلع العقص تبعه بيستعملوا مثل سيف. إذا عقص شيء وتمكن منه مثل ما يعقصنا قلنا بيكب السم كمان لحتى العقصة إذا بدك تصير أقصى وتصير فعالي أكثر. صحيح النحل ما بيهجمنا إذا نحن ما هجمناه. النحل ما بيهجمه ويأكل اللحم اللي إحنا نكون نكلها على الطاولة مرات أو أي ضنخة تانية نكون عم نكلها. ثلاث أرباع الناس اللي بتكون بالعادة برا عم تأكل ويجوا النحل علينا والأخرين،
لا ما
هذا غرق يلي بيشبه كتير النحل، ولكن أبدا منه النحل، منه أهل العصر يعني نحن بنعرف. نعم. النحل بتعقص بالعادة لما تكون كتير مزروكة، يعني حطينا رغبة، يعني دخلنا بشغل الخلية بشكل قاسي واشتغلنا بشكل سريع وبشكل منفعل، ساعتها النحل بتكون عم بتدافع حال عن حالة وبتحاول تعقصنا. غير هيك النحل بالعادة هو جدا مسالم، أقصى اهتماماته يلاقي مصدر جيد للرحيق ومصدر جيد لحبوب اللقاح.
طيب إذا بتسمح لي دكتور، بس بدي استفسر شوي عن موضوع، ما زال عرفنا أنه العقص هو لا 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 يمنعه مثلا نحل آخر يفوت أو يحتل الخلية، إن هذا بيستعملوه مثل سيف مثل ما قلت، وأوقات بيكون مسم لحتى يقزل المهاجم. بس بدي أحكي شوي عن التلقيح. اليوم في اكتشافات كتير عن موضوع التلقيح، ما بعرف إذا بتحطنا بآخر صورة شو اللي عم بيكتشفوه بموضوع التلقيح.
بموضوع التلقيح، النباتات بحاجة لتلقيح وإلا ما بصير في عنا ثمار، ما بيكبر الثمر وما بيكبر الثمر وما بيصير في عنا ثمر نوعيته الطيبة إذا ما تلقح. اللي عم بيصير حاليا هو عم بخف كتير النحل بالعالم كله، عم بيصير إنه عم بخف التلقيح. الحل هو إنه بتكتير النحل، الحل هو إنه بالحفاظ على النحل، وأكيد بتخفيف المبيدات اللي هي واحد من أسباب اللي بتودي إنه النحل عم بخف، وبالتالي التلقيح عم بخف. وقت نحكي نحل بيلقح عم نحكي عن نوعين من النباتات، عم نحكي عن النباتات البرية اللي تلقيحها أساسي لحتى هذه النحلة تضل مستمرة، عفوا لحتى ما بتضل مستمرة لحتى يقدروا يأكلوا منها الحيوانات البرية وكمان تضل الحياة مستمرة بالطبيعة. وعم نحكي كمان عن النباتات المزروعة، يعني بدون نحل مثلا اللوز بيكون كتير، التفاح بخف كتير، الأبوكا بخف كتير. 70-80% من النباتات اللي بنعرفها نحن ويلي بناكلها بحاجة لتلقيح بشكل عام، وهذا التلقيح أكيد بزيد إذا بوجود النحل.
وهذا اللي بيبرر كتير من العناوين يلي بنقراها إنه الحياة مهددة في حال تهدد النحل.
صحيح هيك. على المستوى الإنساني من خلال النباتات المزروعة يعني اللي بنتناولها نحن مباشرة، وعلى صعيد النباتات البرية يلي فهمتنا ولا مم ان كل نحنا بناكل الحيوانات يلي بتاكلها يعني بيكونوا بشكل فراج بشكل للراعي يعني
طيب.
ولا الاعلاف بس بمحلتين نحن بحاجه لهم.
نعم كنت حابب احكي شوي عن السياحه النحليه، ولكن يمكن الوقت ما عاد كتير يسمح لنا. بطريقه مختصره، نحن والنحل لوين وهذا وليش وقديش بدنا نضلنا نكتشف اسرار بهالنحل، علما انه نحن عم ناذيه بطريقه باخرى؟ وهل هناك خطه اليوم عالميه؟ ومثل ما عم نشوف هيك ظاهر في كتير بلدان عم يرجعوا بيشجعوا لتربيه النحل.
بالفعل
ما بعرف اذا الوقت بيسمح لنا بعد بجواب سريع اذا بتسمح.
عنوان الحلقة كان فيه إنه نتخطى العسل ونتخطى التربية. النحل عالم كبير، المدرس بيتعلم منه. اللي حابب يسوح بالطبيعة بيستفيد بالطبيعة، بيتعلم منه. اللي بده يداوي حاله من منتجات الخلية كمان بيستفيد،
يداوي حاله
النحلة.
والمجتمعات بتتنظم من وراء،
وإن كانت صغيرة 100% نحل صغيرة، ولكن تنظيمها بيدرس وبيعطينا دروس للحياة.
دكتور مرسي لأن الوقت خلص، أكيد إن شاء الله بلقاءات جاية تكون حضرتك موجود معنا، ولكن ناخد بعض المواضيع الدقيقة خلينا نقول والمحددة بموضوع التربية.
مركب نحكي عن العسل محل البنزين مثلا اللي ما خلى الدكتور عباد يوصل.
أنا بكل هذا الحديث قدمت سيارة واحدة.
أوف 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 أوف، يعني مأساة مأساة، هذا اللي بنقدر نقوله.
ما مشكلة، خلينا ننهي بشكل جيد. إن شاء الله كل يومكم حفل.
شكرا لك كمان دكتور.
وإن شاء الله إن شاء الله قريبا كمان بتجيب لنا العسلات وبنلتقى بالإذاعة، شو رأيك؟
خلص شو مرتي جي
بس بلا بس ما تعذب ابدا بالعسل. لا نحن عم نقول وجودك عسل، ها هيك زبطت اكثر.
لا لا هو راح بالاضافه لوجودي راح يكون معي عسل. وانا بدك ملاحظه صغيره، انا اختي كارول هي مستمعه دائمة لكم، وسمعت اللاصمه امبارح وما كنت مخبرها، فامبارح قالت لي إذا بدك تروح على الاستديو خذهم معك عسل. قلت لها لا مش رايح على الاستديو. فهلا
وجه لها تحية. نحن بنوجه لها تحية أكيد ومستمعة نعتز فيها.
شكرا لك دكتور داني عبيد، الأستاذ الجامعي وعضو نادي العلوم وخبير في تربية نحل العسل. يعطيك العافية محل ما أنت، وشكرا لك ونلتقى قريبا. الله رد.
شكرا لزميل فريدي سيبا على إخراج الإذاعي، شكرا لمستمعينا الأوفية وكل اللي استمعوا لأول مرة للنشرة العلمية. موعدنا بيتجدد التنين الساعة 4 بعد الظهر، وأكيد عبر فيسبوك لبنان الحر وفيسبوك النشرة العلمية.